الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام منه:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي ابن حجر الشافعي العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام أدلة الأحكام في كتاب الصيام منه أنه قال: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة بن حبان والحاكم.
هذا الحديث موضوعه ما يفطر عليه الصائم إن وجد. والحديث كما سمعنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إلى آخر الحديث. الحديث بهذه الصيغة، يعني بلفظ الأمر، قال العلماء بأنه ضعيف بلفظ الأمر هكذا: إذا أفطر أحدكم فليفطر. قال نقاد الحديث وعلماؤه بأنه ضعيف بهذه الصيغة، وسبب ضعفه أحد رواته، وهي امرأة اسمها الرباب بنت صليع، وهي ابنة أخي هذا سلمان، وفي بعض الطبعات تحرف إلى سليمان وهو سلمان كما قرأ الأخ سلمان بن عامر الضبي. هذه ابنة أخيه، فهو عمها. لكن الصحيح الحديث، يعني الأنواع التي يفطر عليها هي التي ذكرت في هذا الحديث، ولكن من فعل النبي لا من قوله. ففي الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. إذن المادة التي يفطر عليها هي كما ذكر، لكن من حيث أن يقال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل لا، العلماء يقولون أنه الصحيح أنه من فعله، والكل سنة. السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته صلى الله عليه وسلم، فهو سنة وهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. ولا يضرنا أن يضعف مثلا القول الأول، لا يضر هذا، الحكم ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح. إذن إذا جئنا نستدل أو نحدث الناس، ما نقول لهم قال رسول الله إذا أفطر، نقول لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا والله وزيادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات والرطب هو يعني بداية التمر ويكون الماء فيه كثير لم يجف، والتمر بعدما ييبس. وإن وجد يعني انظر الترتيب، إن وجد الرطب فهو مقدم فهو الأفضل، إن فقد الرطب ووجد التمر أكل التمر، فإن لم يجد لا رطب ولا تمر شرب ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طهور، إنه طهور. إذن الحديث هذا فيه مشروعية الإفطار على تمر، وكما قلنا في حديث أنس أن ذلك إذا لم يجد رطبا، يعني إن وجد رطب، وهذا على الأفضل. يعني لا نقول رجل عنده رطب وعنده تمر فأكل التمر يقول حرام عليك، نقول لا، يقول أنت تركت الأفضل. السنة هي ما كان ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يفطر على رطب، فإن لم يجد الرطب انتقل إلى هذا. فهي يعني ليست على الوجوب، بل هو الأفضل. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الخير في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على أن الأفضل الرطب إن تيسر، إن تيسر، هذا من سماحة الدين ويسره، وهذه من أمثلة اليسر في الدين. وثم التمر عند عدمه، ثم الماء عند عدم التمر. وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر أو على الماء، فيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وفي فطر النبي صلى الله وهو يعتني بهذه الأمور، وله جزء في الكتاب في زاد المعاد، وهو هدي النبي صلى الله زاد المعاد في هدي خير العباد، جزء منه في الطب النبوي. قال وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، يعني على الرطب أو على التمر أو الماء، تدبير لطيف جدا، تدبير صحي، يعني من الأمور الصحية اللطيفة جدا. قال فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى. قال هذا في زاد المعاد من هدي خير العباد.
ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
الوصال هو مواصلة الصوم ليومين فأكثر من غير أن يأكل في الليل، يصوم اليوم الأول ولا يأكل في الليل، ويصوم اليوم الثاني أو قد يكون اليوم الثالث، المهم أكثر من يوم. إذا صام يوما وأفطر إذا غربت الشمس هذا لا يسمى وصال. الوصال هو وصل يوم بيوم، وصل صيام يوم بيوم قبله، هذا هو الوصال، هذا هو الوصال. فلا يفطروا في الليل، كما قلنا هو يعني صورة وصل يوم بيوم، وصل صيام بصيام. قوله كالمنكل بهم لهم، كالمنكل لهم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدهم إلى ترك الوصال قال نهى عن الوصال، وسيأتينا أقوال العلماء، للعلماء في ثلاثة أقوال في حكم الوصال، نهاهم عن هذا. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله إنك تواصل، يعني نحن نهيتنا عن الوصال وأنت تواصل ونحن نريد أن نقتدي بك في ذلك، وليس هذا اعتراض، حاشاهم، الصحابة لا يعترضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إما أن يرى يريد أن يسأل عن الحكمة، عن الحكمة في النهي عن الوصال، أو أنه يريد أن يستفسر لماذا. فقال إنك تواصل، يعني معنى هذا ونحن نريد أن نقتدي بك في هذا. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، لا يوجد أحد منكم مثلي أنا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا يعني إلا المواصلة، ولعلهم يعني رأوا فهموا، لأنهم هم الموجه إليهم الخطاب ويعرفون الحالة التي قيل فيها الخطاب، فكأنهم فهموا ولا يعصون النبي، الصحابة لا يعصون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبا في الخير وحبا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكأنهم استشعروا أن هذا ليس بحرام. فقال إني أبين لهم الحكمة في ذلك، ثم عندما رآهم لم ينتهوا، وهذا لمصلحتهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق بأمته صلى الله عليه وسلم، واصل بهم معهم اليوم الأول واليوم الثاني، ثم هل هلال شوال، ولولا هلال شوال لزادهم عقابا لهم حتى يعرفوا الحكمة من إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى عدم الوصال. فهذا كالمنكل لهم، هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واصل، هو كله حكاية فعل من الصحابي، واصل بهم يوم ثم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ثم قال النبي لو تأخر الهلال لزدتكم، ولم يبين الزيادة هذه يوم ثالث أو أكثر، أو أقل شيء أنه سيزيدهم يوما ثالث. فقلنا بأن الرجل هذا يحتمل أنه يسأل عن الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الوصال وهو بعد ذلك يواصل. أما قوله فإني أبيت يطعمني، يعني في أحاديث أخرى، مثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا لواصلنا وصالا ها افتح أذانه لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعني يجعلهم يدعون التشدد هذا والتعمق، إنكم لستم مثلي، وقال إني أو قال إني لست مثلكم ربي إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. إذن قوله ما معنى قوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ للعلماء فيه قولان، قيل أنه يطعم من طعام الجنة وهذا فيه نظر، وقد عقبه بعض العلماء لأنه أولا أن طعام الجنة لا يكون إلا بعد دخولها هذه واحدة، والثانية أنه لو أطعم، هم قالوا طعام، وجهة نظر من يقول من طعام الجنة، طعام الجنة لا يفطر، من أين هذا؟ أو لكن القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يقول يعني يريد ما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله والانشغال به عما سواه، فيذهل عن الأكل والشرب، انشغل يعني لا 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 يحتاج معه إلى الأكل والشرب، لأنه يذهل عنه يعني كأنه ينسى، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بالاتصال به والانشغال بذكره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال لا يستطيعها إلا هو في العبادة وفي غيرها. فهذا الحديث فيه كما أشرنا يسر الشريعة، يسر الشريعة يسر، والمواصلة فيها شدة، سيتعب وسينشغل عن عبادات أخرى، واجبات أخرى عبادية أو غير ذلك. فهو والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني غزوات النبي كثير منها كانت في شهر رمضان، الكسل هذا حدث متأخر. فيسر الشريعة، وفيه النهي عن الوصال ليوم أو يومين من باب أولى أكثر، وفيه جواز الوصال للقادر عليه في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الذي قرأته عليكم فيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إلى وقت السحور، يعني كأنه يؤخر الإفطار إلى السحر إلى آخر الليل. وسيأتينا هذا في مآخذ العلماء في حكم الوصال. وتركه أولى حتى هذا الذي قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أراد، أيكم أراد، يعني الذي يريد ذلك، لكن ليس إرشادا عاما. وتركه أولى، ترك الوصال إلى السفر أولى لتفويته أمورا، منها تعجيل الفطر الذي مر معنا بالأمس، تعجيل الفطر وأنه فيه بركة في تعجيل الفطر، وأن الناس ما لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، ولا يزال الدين قائما ما عجلوا الفطر. إذن هذا سيفوت الفطر، ما في فطر، سيتأخر التعجيل هذا، التعجيل هذا سيصبح تأجيلا ونحن قلنا بأن الفطر هو عند تحقق الغروب. وفيه أيضا الحكمة والله أعلم في النهي عن الوصال لما يحصل به من الضعف والملل والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام بحقوقها. يعني أنت يعني الآن لو هل سيستطيع أن يصلي القيام كما يصليه من أفطر وعجل الفطور؟ قليل، إن وجد فهو قليل. أن التكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان، بقدر طاقة الإنسان هكذا، فهي مقدرة من الرب الحكيم العليم الذي يعلم طاقة عباده وما يشق عليهم وما لا يشق عليهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لغيره، ومنها هذا الوصال، ومنها الوصال ليست لأحد من أمته، ومنها الوصال لأنه الذي يقدر عليه، لأنه الذي يقدر عليه بلا كلفة صلى الله عليه وسلم ولا مشقة، ولا يلحق في ذلك أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يساوي ولا يدانيه أحد في 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 ذلك في مناجاته لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يشعر بالجوع ولا والاتصال به والأنس به صلى الله عليه وسلم. إذن للنبي له خصائص، لكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وهذا الدليل في الكلام، قال لست كهيئتكم وأيكم مثلي. فهذا هو الدليل على أن النبي صلى أن هذا الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فقال أن العلماء أخذوا منه أن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار. كيف؟ ما أخذوا غروب الشمس الآن هو وقت الإفطار، لكن إذا غربت الشمس ولم يفطر، لم يأكل مفطر، فلأنه لا يفطر، لا يفطر بغروب الشمس. لماذا؟ من أين أخذناه؟ من الوصال، لأنه لو كان الغروب مفطرا لما حصل وصال، لأن الكل سيشمله هذا الغروب. إذن وقت الغروب وقت غروب الشمس وقت للإفطار، لا أنه يحصل به الإفطار، لأنه لو قيل يحصل بالإفطار بغروب الشمس لما حصل وصال، وما ما 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 صح الوصال، لأنه سيفطر شاء أم أبى إذا غربت الشمس. إذن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار، وإلا لما كان للوصال معنى، ما كان للوصال معنى. فإن النبي يعني في الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أي حان وقت فطر الصائم، وليس معناه أنه أفطر بالفعل، أي خرج من صيامه. أن ما حصل يعني الحديث أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع التشريعات، ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل، وهذا الوصال قد خصه الدليل. العلماء لهم في حكم الوصال كما ذكرت ثلاثة أقوال: أنه محرم، أنه محرم، والقول الثاني أنه مكروه، والقول الثالث أنه جائز مع القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم. وهناك المذهب في التفصيل، فيه التفصيل، والذي قال مواصلة إلى السحر. والتحريم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، لأن النهي يقتضي التحريم، والنبي قال نهى رسول الله، لكن ما الذي صرفه عن التحريم؟ لأنه واصل صلى الله عليه وسلم وواصل بأصحابه، فهل لو كان الوصال حراما يواصل بهم ليعاقبهم؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. الثاني، المذهب الآخر وفيه التفصيل، وهو مذهب الإمام أحمد، فقال جائز إلى السحر وتركه أولى، ودليله حديث أبي سعيد الذي ذكرت لكم، وهو فأيكم لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل. انظروا، هو يعني متصل، الصارف في هذا الحديث متصل باللفظ النهي، لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، حتى السحر. فهذا هو دليله. والأولى قال تركه، وقال بأنه مكروه لأكثر من يوم وليلة. وقال ابن القيم إنه أعدل الأقوال، هذا لقوة دليله، لحديث أبي سعيد عند البخاري لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دائر بين هذه الأقوال، إما أن يكون حراما وإما أن يكون هذا لأكثر من يوم. ومن قال بالجواز اشترط له القدرة عليه، والقدرة معناه أنه لا يتسبب في ترك واجبات أخرى أو في الإخلال بها، في الإخلال بواجبات أخرى. والقول الآخر القول بالتفصيل، وهو يكره لأكثر من يوم ويجوز إلى السحر، ودليله مع أن الترك أولى، ترك الوصال إلى السفر أولى، السحر أولى. والدليل صحيح ظاهر صريح في قوله حتى يواصل فليواصل حتى السحر. نعم. يا
ثم قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به.
والعمل،
أحسن الله إليكم،
هذا خطأ مطبعي، هذا يدع قول والعمل معطوف على مفعول به منصوب،
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
اللفظ للبخاري وليس لأبي داود، وكان هذا يعني سهو من الحافظ رحمه الله تعالى. اللفظ، لأن أبي داود ليس فيه كلمة والجهل، عند أبي داود وارجعوا إليها لا تجدون كلمة الجهل. إذن هذا لفظ البخاري، وهو موجود في موضعين من صحيحه، موضوع بهذا اللفظ الذي معنا أن يدع طعامه وشرابه فيه كلمة الجهل، ولفظ آخر كالذي عند أبي داود بدون ذكر كلمة الجهل، موضعين في صحيح البخاري. الزور هو الميل عن الحق، كل مائل عن الحق، وهو يعني مجانبة والحق، كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة فهو محرم، وكل المحرمات تعتبر من الزور. والعمل به يعني العمل بكل ما بكل فعل محرم من ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وكل ما حرمه الله تعالى. قال والجهل، الجهل ضد الحلم، الجهل هنا ما هو ضد العلم فيه في هذا. ها؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني هنا هو السفه، هو ضد الرشد وليس ضد العلم، وليس ضد العلم، وإن كان يعني قد يقرب منه، لكن هنا الحلم هو مجانبة الرشد في القول والعمل من الشتم والسب والقذف وغيره من الجهل. هو فليس لله حاجة، الله ليس له حاجة في جميع يعني عند عباده ليس له حاجة، لا يحتاج إلى أحد، ولكن المراد هنا ليس له إرادة في ترك الطعام، لم يرد من عباده ترك الطعام والشراب فقط، بل أراد أيضا أن يترك هذه الأمور، يعني هو الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يترك كل محرم، والمحرمات كما تعلمون قد في الصيام وفي غير الصيام هي ممنوعة، لكنها في الصيام أشد حرمة وأيضا تؤثر في ثواب الصيام وتنقصه، تنقص ثواب الصيام، فهو متلبس بعبادة فكيف يرتكب هذه المآثم. إذن الجهل، الجهل هنا ضد الحلم والرشد. والمقصود من شرع الصيام ليس الامتناع عن المفطرات، بل ما يتبع ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو من أسباب التقوى، بل من أعظم أسباب التقوى. فإذا كان صائما يأتي المحرمات ما تقواه فيها نقص على الأقل. إذن الحديث دليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صيامه من النقصان مما يثر عليه وينقص ثوابه، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها من قول الزور والعمل بالزور والجهل الذي هو السفه ضد الرشد وهذه الأخلاق، وإن كان منهيا عنها في الصيام وفي غير الصيام فهو في الصيام أشد، فالنهي عنها في الصيام أشد. وهي تشعر بأن صيامه ناقص، أي ثواب صيامه ناقص، ومعناه قليل الأجر، قليل الأجر، بل ربما في بعض الأحيان يذهب بأجره كله والله أعلم. أن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لها أثر، أن لها أثرا بالغا في الصوم، لكن هل تبطل الصوم؟ هل يكون باطلا كمن أكل أو شرب أو جامع؟ لا، قالوا لا، لكنها قد تنقصه وقد تذهب بأجره كله على حسب المعصية التي أتاها. هذا عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا بأنها لا يبطل صيامه، لكن قد يكون لا أجر له أو يكون أجره ناقص، وهذا لا يرضى به عاقل، لا يرضى به عاقل. هناك قاعدة ما أدري أذكرها لكم ولا ترجعون إليها تبحثون عنها. يقول العلماء أن ما حرم يعني التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة. الآن الغيبة حرام، ها؟ فلو اغتاب الصائم لا يبطل صيامه لكنه ينقص أجره، ها؟ نعم. ولكن ما الذي يبطل؟ لا، هي محرمة في كل الأحوال، لكن يزداد التحريم في الصيام، ها؟ أما إذا كان محرما، المحرم لخصوص العبادة كالأكل في شهر رمضان، الجماع في نهار رمضان، هذا محرم، ها؟ لخصوص العبادة من أجل الصيام، فهذا هو الذي يبطل الصيام. يعني ما حرم، يعني التحريم الخاص المحرم من أجل العبادة، ها؟ فإنه يبطلها. إذا نكتفي بهذا القدر حتى ينصرف الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا تلاوة والعمل بكتابه، وأن يرزقنا درس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.